أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ينادي بني إسرائيل ممتنا عليهم بما أسدل لهم من النعم وأعطاهم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم يعني يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب قد حرف تحقيق أنجيناكم خلصناكم أنجيناكم ونجيتكم كل قراءة سبعية من عدوكم فرعون وواعدناكم جانب الطور الأيمن على أنكم تسيرون هناك لتأخذوا التوراة أو ليتوب ربكم عليكم أو لغير ذلك الوعد ونزلنا عليكم المن والسلوى أيوة المن هو شيء ينزل من السماء والسلوى شيء زي السمانة طائر ينزل من السماء إذن يا بني إسرائيل أنعمنا عليكم فينبغي أن تشكروا تلك النعم التي أنعمناها على أسلافكم وجعلناكم أكثر الناس رسلا وفضلناكم على كثير من العالمين من عالم زمانكم فلما لا تشكروا ربكم وتطيعوه ولما تقابلوا هذه النعم بالكفران والإساءة وفي ذلك بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أنت لا تقرأ ولا تكتب وتأتي بتفاصيل هذه القصص وبأخبار دقيقة لا يعلمها إلا الأحبار والعلماء فهذا أكبر دليل على أنه رسول من عند الله إذن يجب أن يطاع فلا يعصى وأن يتبع فيما شرع وأن يعطى حقه ولا يكذب به فإن الأدلة على ذلك كثيرة ومتوافرة إذن بجانب الطور الأيمن وأنزلنا عليكم المن ونزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من حلالات ومستلذات ما أعطيناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه أي فيما أعطيناكم وفيما أنعمنا عليكم به فلا تكفروا ولا تظلموا وقيل في الإسرائيليات ولا تدخروا ولا تطغوا أي فيه أي فيما أعطاكم الله فتكفروا ولا تطيعوا ربكم وقيل لا تدخروا مما أعطاكم فإن الله تعالى كل يوم يعطيكم فيحل أيوة. فيحل فيحل ويحل عليكم غضبي. والغضب صفة من صفات الله لا تؤول ولا تكيف، لا تؤول ولا تكيف، كما ذكرنا أن صفات الله تعالى نستعمل لها ثلاثة أسس. أول شيء تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ثاني شيء تصديق الله فيما قال عن نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا. ثالث شيء قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، كما قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. اثبت لي سمعي وبصري، لكن على أساس إيش؟ ليس كمثله شيء. ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة، وإنما جاءت المشاكل للأمة عندما ترجمت كتب اليونان وأصبحت المسائل العقلية، وأن العقل يمكن يستدل به على الشريعة، على العقل مناط التكليف، لكن لا علاقة للعقل بالتكليف، إلا أنه من شرط التكليف العقل، وكل تكليف بشرط العقل. أما الدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. وضل خلق من المسلمين بسبب استعمال العقول. يقول نحن لا نعرف الغضب في المخلوق إلا انفعال وتأثر، وإذا أثبتنا الغضب لله شبهناه بخلقه، إذا لا نقول الغضب، نقول الانتقام، يريد أن يعاقب من عصاه. لا، ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. بعدين هذه طريق سلامة محققة. لماذا؟ لأن العبد لا وضع في القبر وجاءه منكر ونكير. قالوا لما وصفت الله بأنه يغضب؟ قل لأنه وصف نفسه. لما نزهت الله عن مشابهة خلقه؟ لأنه نزه نفسه. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته؟ قال لأنه قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. أما الذي يصف الله بما لم يصف به نفسه، يقول الله في كتابه الرحمن على العرش استوى، يقول المخلوق لا استولى، يقال له ما مستندك على استولى؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان إثبات هذه الصفات ضلالا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سورة الفرقان إعجاز، قال ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا. هذا إعجاز، فاسأل به خبيرا. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. إذن التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية، هذه الأسس الثلاثة طريق سلامة محققة. وكم من المسلمين وقع في أشياء عجيبة نتيجة لاستعمال العقول، والعقل ليس له محل في هذا. ما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي هذا يكفي. نعم. فيحل عليكم غضبي، ينزل عليكم غضب الله تعالى، ومن غضب الله عليه فقد عرض نفسه للهلكة. نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فقد هلك ووقع في الورطة. نعم، فقد مات، فقد عذب، فقد وقع في العقوبة الشديدة. ثم فتح الباب لمن يريد أن يتدارك أمره قبل أن يفوت الأوان. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إني، الله تعالى يعظم نفسه وهو العظيم، لغفار، والله لغفار، أي كثير المغفرة لمن تاب رجع عما عمل من المعاصي وآمن صدق بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر أركان الإسلام والإيمان، وآمن. ثم بعد ذلك عمل صالحا، عمل صالحا يدخل فيها كل أبواب الشريعة، كما قال هناك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا من إعجاز القرآن، ادخلوا في الإسلام كلكم، لا يبقى واحد خارج الإسلام، وادخلوا في الإسلام كله، لا يبقى باب من أبواب الإسلام إلا وعملتم به. هل كافة حال من الواو أو من الجار والمجرور؟ لذلك هذا القرآن فيه من المعاني والجلال والجمال والحسن وحل المشاكل والعزة ما لا يعلمه إلا الله، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت يا أحبتي، لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. يكفي أنه لا تنزل بالعالم نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها، أي قضية تقع في الكون محلولة في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى مخاطبا لنبيه ممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد نزول الكتاب نحتاج إلى شيء؟ ولكن هجران القرآن هو الذي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يشتكي قومه لربه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نقرأ، نفهم، نمتثل، نجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني، وعلمه محوط بكل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وجعل بيننا وبينه صفقة، وقال إنه لا يخلف الميعاد، وقال إن قوله الحق، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: أوفوا بعهدي. يا أحبتي، لم لا نسير على الطريق المرسومة لنا؟ لما لا نسير على الطريق التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى وترفعنا وتجعلنا في المكان اللائق بنا؟ ومن عادانا دمره ربنا، وإذا أردنا شيئا أعطاه الله لنا، وإذا خفنا أمننا ربنا. نسير على الطريق المرسومة وما أردناه يعطيه الله لنا، وهذا مكرر في القرآن ومبين وموضح، أي قضية تقع موجودة في القرآن، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو حكمية أو علمية، كل شيء تبيانا لكل شيء. فحري بنا أن نتدبر هذا القرآن وأن نخرج كنوزه، إن فيه من الكنوز ما يغنينا ويسعدنا ويكون سببا في قوتنا في الدنيا وسببا في دخولنا الجنة. إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لذلك أمرنا بتدبره. أسباب دخول الجنة، أسباب دخول جهنم، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب العز، أسباب الغنى، أسباب القوة، أسباب الضعف، كل شيء مبين بأوجز طريق وبأوضحها وبأجملها. لذلك لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا. الآن المسلمون يقتتلون، لما لا يقتتل المسلمون؟ والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا أمر للوجوب، اصلحوا، هذا أمر واجب، أن يصلح المسلمين، أن يصلح المسلمون بين المسلمين إذا اختلفوا، واجب. جلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بحجتك، نأتي بحجتي، تأتي بدليلك، نأتي بدليلي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة الستة. خلخلة الأخوة تأتي من ستة أمور، الله سدها بعد الأمر بالصلح، هذا إعجاز قائم. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة، أمر بسدها بعد الأمر بالصلح. وكل مشكلة قلنا إن وراها مال، مال أو جاه، كل مشكلة تقع على وجه الأرض وراها مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا لأخيه عن بعض من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة، وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة والكراهية والاقتتال. لذلك كل مشكلة محلولة في ديننا، فحري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا وأن نصحبه وأن نفهمه، وحري بنا أن ننقذ سكان الأرض من النار. إن الأمة المسلمة عندها كنز، عندها الدين الإسلامي، عندها الكتاب والسنة، فلا بد أن نجتهد لإنقاذ البشرية. مراكز للترجمة، مراكز لحل إشكالات من يريد أن يفهم الإسلام، مراكز للرد على من يطعن في الإسلام، بعدين مراكز للترجمة القوية، مراكز لمساعدة من يريد أن يفهم عن الإسلام. وبالرفق بعد مدة وجيزة العالم يدخل في الإسلام. وقبل هذا لا بد أن يكون بين المسلمين وبين دينهم صلح، أن يصطلح المسلمون مع الإسلام. فكثير من بلاد المسلمين ينفرون من الإسلام، لا يصلون، لا يصومون، ينفرون من دينهم، وهذه مشكلة. فإذا رآهم الكفار يقول لو كان دينهم صحيح لاتبعوه. فإذا نتقي الله ولا نكون سبب في نفرة غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، فإنها لا ذنب عظيم وشؤم كبير أن يكون المسلم سببا في تنفير غير المسلمين من الدخول في الإسلام. كيف ذلك؟ كثير من الناس إذا قرأ عن الإسلام يقول هذا دين لا مثيل له، لا تظلم، لا تكذب، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن لا بد أن نتمثل هذا الدين، لأن العالم يعيش جوعا في القدوة. العالم الإسلامي عنده فقر في القدوة وجوع. فيه ناس فضلاء وشرفاء ويتمثلون الدين، لكن كثير من المسلمين لا ينتبه. فنحن في حاجة إلى أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا وفي تعاملنا وفي بيعنا وشرائنا وفي محبتنا لبعض وإيثارنا لبعض على أنفسنا. من صفات المسلم الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم. من صفات المؤمن الستر، من صفات المؤمن الصدق، من صفات المؤمن العفة. لا بد أن نجتهد ونتمثل هذا الدين، فإذا تمثلناه غير المسلمين يدخل في الإسلام. إذا نحن تمثلنا الدين غير المسلمين يدخل في الإسلام. كيف نتمثل الدين؟ نمتثل الأوامر التي نستطيع منها ونجتنب النواهي، والذي لا نستطيع ربنا يسامحنا، لأن ربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، والمنهي عنه ما فيه تعب، لأن النهي كف والكف ما فيه تعب. أما الأمر نأتي منه ما استطعنا، وما لم نستطع ربنا يسامحنا. فإذا فعلنا ذلك الله يضمن لنا أمرين: يصلح لنا دنيانا، ويصلح لنا أخرانا، ويدمر أعداءنا، ويعزنا، ويملأ قلوب أعدائنا من الخوف منا. وإذا أردنا شيئا يسره لنا ربنا، وإذا طلبناه أعطانا ما نريد، وإذا خفنا أمننا مما نخاف، لأنه كريم وقادر. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. فلما لا نجتهد ونكابد ونسير على الطريق المرسوم لنا لنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ ما الذي يمنعنا؟ الشيطان والنفس والناس والمال. هذه الأربعة هي العوائق، أربعة: النفس أمارة بالسوء، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، شياطين الإنس، والمال. من امتلأ قلبه بالمال يظلم الفقراء ويظلم المساكين ويعتدي ويرابي وينجش. فلذلك هذه العوائق الأربعة من كابدها وسلم منها واستقام على الدين، ما يريده يعطيه الله له، وما أخاف منه يؤمنه منه ربه، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله. إذن لما لا نسير على هذه الطريق؟ وإني لغفار لمن تاب. الله يفتح صفحة يقول لهم يلا تعالوا توبوا إلى الله، أنا كثير المغفرة. وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي سلك طريق الهداية وبقي عليها حتى جاءته الموت. ولذلك الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا يفعل العبد ذنب ويتوب إلا تاب الله عليه. يفعل ذنب يتوب، يتوب الله عليه. يفعل ذنب يتوب ولو ألف مرة، من تاب تاب الله عليه. ولا يلزمك إلا التوبة. إنسان ظلم وكان صاحب بدعة وبدع خلقا كثير وتاب، لا يلزم الذين ماتوا على البدعة أو بعدوا منه. من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا. من تاب بعد أن تعاطى السببا، إنسان عمل جريمة وتاب منها، أو إنسان عياذا بالله بدع ناس أو ظلم ناس وتاب، خلاص فقد أتى بما عليه وجبا. إن كان لك مال رده، إن كنت تريد أن تعرف محله اتصل به قل له يا أخي ما علمتك خطأ، الصح كذا وكذا، إن لم تجده فيكفيك هذا. لذلك التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما. لكن المشكلة الإنسان الذي يتمادى على المعاصي، وإذا قلت له يا فلان اتق الله يقول لك ادعي لي، ادعو لي، ادعو لنفسك، كيف انت ما تقلع عن الذنب؟ ومن شروط التوبة ما لا الإقلاع والنية أن لا يعود والندم. فهو يتمادى في المعاصي ويقول لك ادعو لي، هذا مشكل. هذا لا بد من الإقلاع، التائب لا بد أن يقلع وينوى أن لا يعود ويندم، هذا هي التوبة الكاملة. ثلاثة، الإقلاع والنية أن لا يعود ويندم على المعصية. نعم. وعمل صالحا، بر بوالديه، أكرم جيرانه، أصلح ذات البين، ساعد المرضى، ساعد الفقراء، أدخل السرور على إخوانه، أكرم من لم يكرمه، وصل من يقطعه، اهتم بأمور المسلمين، جعل الحي أهله يتحابون ويتقاربون ويتآلفون، عمل صالحا، ربى أولاده على الخير وأهله وأقرباءه وأصبح قدوة في الخير، عمل صالحا. ثم اهتدى، أصبح على الهداية وعلى الدين، فهذا الله يتوب عليه ويعزه ويعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف، ومن عاداه دمره ربه. ثم قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. موسى وعده ربه أن يأتيه بالتوراة أو يكلمه، ومشى ببني إسرائيل بعد أن خرجوا من البحر وكان ذاهب بهم، بعدين ترك هارون مع بني إسرائيل وقال له أنا ذاهب إلى ربي، اشتقت لكلام الله وامتلأ قلبه من محبة الله والشوق إليه فأسرع. وبعد أن مشى عنهم فعل السامري فعلته الخبيثة، فلما جاء للمكان الذي وعده قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. فموسى قال هم أولئي على أثري مع هارون يتبعوننا، وعجلت إليك ربي لكي ترضى عني. عجلت وتركتهم لأنهم كثير والسير معهم يبطئني، وأنا عجلت إليك لترضى عني ولأناجيك، لأنني أجد في ذلك يعني من الخير ومن يعني الشوق إليه الأمر الكثير. قال الله لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني أصبناهم بفتنة وبلية، ما هذه الفتنة والبلية؟ فأضلهم السامري، وأضلهم إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هذه الفتنة هي إضلال السامري لهم. قيل إنهم كان عندهم حلي كثير استعاروه من بني إسرائيل وثقل عليهم حمله، فوضعوه في حفرة أو أعطاه للسامري، فالسامري أوقد نارا ووضع فيها ذلك الحل الكثير. ثم رأى السامري فرس جبريل كلما مرت بمحل ينبت، كل ما دعست على محل ينبت فيه، ينبت يحيى، فأخذ شيء من قبضة أثر حافري فرس جبريل ومسكها عنده. ثم لما رموا الحل في النار قال لهارون أرمي ما عندي، فظن أنه حلي وأنه من الذهب، قال له أرميه، فلما رماه ما كان في النار تشكل عجلا أو صنعه السامري عجلا، فلما رأى عليه هذه التراب أصبح ذلك الحلي كالعجل له خوار. واختلف العلماء في ذلك إلى قولين، قيل أنه أصبح عجلا حقيقيا ويخور وذلك الحل بإذن الله تعالى صار عجلا، وقيل لم يكن ذلك عجلا وإنما أصبحت هو مجوف تأتي الريح وتدخل فيه فيخرج منه صوت كصوت خوار العجل. هذا قولان للعلماء. فقال السامري على ما رجح الطبري هذا إلهكم وإله موسى، هذا هو إله موسى الذي ذهب يريد أن يقابله فنسي أنه هنا، أو لا، حلي آل فرعون، ما هو حلي آل فرعون، بنو إسرائيل أخذوا حلي آل فرعون سبق لسان، أيوه، أفلا يرون ألا يرجع إليهم العجل قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فرجع موسى إلى قومه غضبان، ممتلئ غضبا، أسفا، حزنا وألما لما فعل قومه من بعده. قال موسى لقومه، قال يا قوم، أي يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، تأتيكم التوراة ويغفر لكم ذنوبكم ويعطيكم كل ما تريدون، أفطال عليكم العهد، أنا ذهبت عنكم 40 يوما وآتيكم بالخيرات وبرحمة الله لكم وبالتوراة، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أم تريدون أن تقع عليكم الهلك والغضب من الله تعالى فأخلفتم موعدي. هنا قالوا القضية خطأ منا ولا إرادة لنا فيها، ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بملكنا، كل قراءة سبعية، ما أخلفنا موعدك بقدرتنا أو بقصدنا، وإنما هذا شيء خطأ أراده الله علينا، ما لنا في دخل، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، ثقلا، الوزر هنا المقصود به الثقل، فقذفناها في النار أو رميناها. وكذلك ألقى السامري القبضة من أثر حافري فرس جبريل، وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فأخرج لهم هذا العجل وهو جسد له خوار. وقوله جسد يعني يكون في إشكال، هذا قول وهذا قول. فقال هذا إلهكم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي السامري أن هذا لا يصح أن يكون إلها، لأنه لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نعم، لا يملك لهم شيء، وإذا خاطبوه لا يجاوبهم، وهذه ليست حالة الإله. الإله له الكمال والقدرة، أما هذا له العجز والنقص فلا يصلح أن يكون إله. ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل مجيء موسى، يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة وابتلاء، وإن ربكم الرحمن الذي خلق الكون ويرحمه ويرزقه فاتبعوني وأطيعوا أمري واتركوا السامرية وفعله الذي هو كفر وضلال. قالوا، أي قالت بنو إسرائيل أغلبهم، لم يبقى معه مسلم إلا 12,000، هم كانوا 600,000 والباقي كفرة. لن نبرح عليه عاكفين، لن نفارقه ولن نترك القيام عليه لعبادته عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما جاء موسى قال له يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا وكفروا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري في أنك لا تحدث شيء لبني إسرائيل وأنك تمشي معهم بالعدل والمعروف؟ قال هارون لأخيه يا ابن أمة، وهذا نوع من الاستعطاف لأنه أخذ برأسه وبلحيته والظاهر أنه تناوله رضي الله عنهم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بني إسرائيل، لو ذهبت معك بالبقي معي مسلم تقول فرقت بني إسرائيل وتركت بعضهم ولم ترقب قولي. قال فما خطبك؟ قال فما شأنك يا سامري وما حالك وما الذي جعلك تفعل ما تفعل؟ قال إني بصرت بما لم يبصروا به، وهو أن فرس جبريل كل ما مشت على محل اخضر، فأخذت قبضة ووضعتها على الحلي فانقلب للعجل خوار وانقلب الحلي عجلا، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على ذلك الحلي، وكذلك سولت لي نفسي الخبيث ذلك. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فإن لك أن تعيش بمفردك ولا يمسك أحد إلا حمى ولا تمس أحد إلا حميت. فعاقبه الله بأن يعيش وحيدا شريدا، كل ما مسه أحد يقع في مشكلة وكل ما مس أحد يقع في مشكلة، لا مساسة لا مخالطة للبشر. وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت قمت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمين الساء. نعم، قيل إنه حرق العجل ثم برده ثم رماه فيش في البحر، ولذلك قال وأشربوا في قلوبهم العجل، قيل حبه وقيل شرب الماء الذي بريد فيه، وحبه أقوى وأقرع. نعم، إذن وهذه الآيات تدلنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه مرسل من عند الله، وتثبته على الحق، وأن الرسل لا بد أن ينتصروا، وأن جند الله هم الغالبون. ثم بعد ذلك تخوف من انحرف ومن سلك طريقا غير طريق الحق أن مآله إلى الضلال والفساد والعقوبة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن توضح لنا الحديث الذي من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا، حديث عليه الناس ولا إيش؟ الصحيح لا، هذا الحديث يقال إن فيه من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ومن النفاق، هذا الحديث في نبيط بن شريط والحديث لا يصح، لكن الصلاة في المسجد فضلها كثير، ومن استطاع أن يصلي كل الصلوات في المسجد فهذا أجره كبير، ولكن لا يأذي الآخرين، وينبغي لمن جاء متأخرا ألا يحاول أن يتخطى رقاب الناس، من يريد الصفوف المتقدمة يبكر، أما الذي يأتي متأخر ويتخطى رقاب الناس هذا أخاف عليه من الإثم، كما أن الذي يسلم ويتعدى أمام المصلي هذه مشكلة، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، قال 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت، 40 ما إذا ما قال إلا أن يكون مضطرا. الذي عنده استعجال يحاول قبل أن تقام الصلاة أن يذهب ويكون في طرف الصفوف، أما يصلي ويمر أمام المصلي لا، إلا إذا كان مضطرا اضطرارا بين، أما ما عنده اضطرار أقف 2-3 دقائق حتى يسلم وتمشي، عندك استعجال قبل الإقامة أخرج من المسجد وخليك في طرف الصف. الذي يريد الروضة أو يريد الصفوف الأمامية يأتي مبكرا لا يأتي متأخرا ويحاول أن يدعس على الناس ويجلس عليها. المسلم لا يؤذي أخوانه. الذي يأتي للمسجد لا يرفع صوته على الناس، واحد يقرأ ترفع عليه صوتك ليه؟ يصلي، أقرأ في سرك في داخل المسجد، لأن كل واحد يريد أن يقرأ، فلا تشوش على إخوانك، أقرأ في سرك، أسمع نفسك، لا تمر أمام المصلي، لا تخطى رقاب الناس وأنت لا ترى محل، إذا كنت ترى محل ما في أحد لك أن تتخطى لتذهب إليه، لكن لا ترى محل لا تذهب، لا تحجز محل. الذي يحجز محل ليس له الصف الأول، الصف الأول لمن يأتي أول، أما الذي يحجز لا، الصف الأول لمن يأتي أول. هذه الأماكن لا تملك، المسجد الصف الأول لمن جاء أول، أما الذي يحجز محل لا، هذا لم يصلي في الصف الأول، وإنما الذي جاء أول هو الذي يصلي في الصف الأول. أي إنسان يريد الحج أو العمرة لا يتعدى الميقات إلا وهو متلبس بالإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، هن المواقيت لهن لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أما الذي يريد أن يذهب لمكة لا يريد العمرة لا يلزم الإحرام عند المحققين لقوله لمن أراد الحج أو العمرة. إنسان يريد أن يزور أخا له في مكة أو يشتري بضاعة من مكة ولا يريد العمرة لا يلزمه العمرة، لكن الأفضل أن أي إنسان يدخل مكة يدخلها وهو محرم ويأتي بعمرة، أفضل أن مكة لا يدخلها إلا محرم، هذا أفضل لكن لا يلزم. نعم.